الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يوفقهم إلى طاعته، فإن التوفيق إلى طاعة الله عز وجل منة عظمى لا يعرف العبد قدرها إلا إذا أبصر شيئا من أثارها. فإن النعم والعطايا والهبات تخفى على كثير من الناس مقاديرها ومنازلها بسبب جهلهم بعظيم النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم. ولهذا قد لا يدرك الإنسان عظيم نعمة الرحمن جل في علاه عليه بسبب أنه لم يبصر آثار تلك النعمة، ولم يتدبر، ولم يعي ما ترتب على هذا الإنعام من عظيم الفضائل وكبير الهبات والعطايا. أرأيتم مثلا نعمة البصر، تلك النعمة التي من الله تعالى بها على الإنسان منذ أن خلقه في غالب حال بني آدم، فإنه لا يدرك عظيم نعمة البصر إلا من فقدها وأدرك عظيم الضرر الحاصل والتعثر الناشئ عن فقد هذه النعمة. وهكذا غالب الإنعام الذي ينعم الله تعالى به على عباده لا يدرك كثير من الناس هذه النعمة إلا بمعرفة آثارها وثمارها، ويتبين ذلك على وجه جلي بين عندما يفقد الإنسان تلك النعمة. ولهذا كان قوله صلى الله عليه وسلم ما في كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من فقد إحدى حبيبتيه فصبر فله الجنة، يقصد بذلك إحدى عينيه، مع أنه لا يفقد بفقد إحدى عينيه البصر بالكلية بل يفقد بعضه، لكن فقد بعض النعمة يبين له عظيم ما يتضرر به إذا فقد النعمة بالكلية. نعمة الهداية ليس لها عدل في النعم ولا نظير في العطايا ولا مثيل في الهبات، فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى، وهو جل في علاه يعلم المستحق لهذه النعمة. فلذلك كان الإنعام بها على نحو مختلف عن سائر النعم، ذلك أن نفعها وأثرها وخيرها وبرها لا يقتصر على نعمة الدنيا، لا يقتصر على الحياة الدنيا، بل هو في الحياة الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. يدرك الإنسان خير نعمة الهداية في الدنيا بطمأنينة القلب وانشراحه وهناء الحال واستقامته، كما يدرك ذلك في الآخرة أجرا وثوابا ورفعة وفوزا، كما قال جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لهذا من الجدير أن يعتني الإنسان بهذه النعمة وأن يعرف قدرها، فإنه من عرف قدر نعمة الهداية حرص على الاستمساك بها وبذل جهده في ألا يفوته شيء من خصالها وخلالها، كما أنه سيقوم بشكر الله تعالى على هذه النعمة إذا عرف قدر إنعام الله تعالى عليه بها. لهذا يذكر الله جل وعلا بهذه النعمة عباده المؤمنين عندما ينظرون إلى من فقد نعمة الهداية وهم الكفار، فيقول جل وعلا: كذلك كنتم، أي مثل هؤلاء الذين كفروا ومثل هؤلاء الذين تقاتلونهم على كفرهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي من الله عليكم بالهداية وشرح صدوركم للإسلام وتفضل عليكم بأن جعلكم من عباده المؤمنين. وقد امتن قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قالوا له: أسلمنا وآمنا، وذلك على وجه الامتنان، فقال الله تعالى لهم: يمنون عليك إسلامهم، قل لا، يمنون عليك إيمان، ها؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه نعمة يجب على العبد أن يعرف قدرها. إذا شرح الله صدرك للطاعة، إذا وفقك للبر، إذا هداك سبل السلام، إذا أخذ بناصيتك إلى الطاعة والإحسان، فاشكر الله على هذه النعمة، فإنها نعمة عظمى. يقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فاحرص يا عبد الله، احرص أيها الموفق على إدراك عظيم نعمة الله عليك بالهداية، فإن ذلك يوجب شكر الله عز وجل، ويوجب عنايتك وفطنتك لأهمية هذه النعمة، وأن تستمسك بها، وأن تستزيد من خصالها، وأن تفرح بكل طاعة يوفقك الله تعالى إليها. فإن تلك الطاعات إذا تتابعت عليك بتوفيق الله عز وجل كان ذلك مزيد قرب إلى الله جل وعلا. وكلما اقترب العبد من ربه بالطاعة والإحسان والتوحيد والإيمان كان ذلك من موجبات سعادته في الدارين، من موجبات سعادته في الدنيا. فقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ويسلم بذلك من الضيق والكدر والضنك الذي ينال المعرضين عن ذكره، كما قال تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاتق الله أيها المؤمن، واعرف قدر إنعام الله عليك، واعلم أن فضل الله عليك سابق في كل ما وفقك إليه من الطاعات. فإياك أن تعجب بطاعة أو تمن بصالحة، فلولا الله وتوفيقه وإعانته ما جئت بشيء من الصالحات، كما قال الصحابة في رجزهم لما كانوا يحفرون الخندق في الأحزاب: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل صالحة، كل قربة، كل عمل توفق إليه من الطاعات في السر والإعلان فإنه من فضل الله عليك. فقل صادقا: اللهم لك الحمد، احمد الله على نعمه يزدك من عطائه، احمد الله على فضله يفتح لك أبواب النوال، واحذر أن يغرك صلاحك أو أن تغتر باستقامتك أو أن تمن على الله بشيء من طاعتك، فالفضل منه عليك والإحسان منه سابق إليك. فكن على حذر من الإعجاب بالعمل، فإن الإعجاب بالأعمال يحبطها ويرفع عن العبد الخيرات تلك الطاعات، إذ إن العجب بالعمل يصيره كما لو لم يكن، العجب بالعمل يحبطه. فإذا أعجبت بصلاحك، إذا أعجبت بصلاتك، إذا أعجبت بقيامك لليل، إذا أعجبت بعمرتك، إذا أعجبت بطاعتك، بمعنى أنك رأيت فضل لنفسك على ربك، فقف، فإن عملك حابط. لكن فرح الإنسان بطاعة الله، سروره بالاستقامة، شرح صدره بالهداية، هذا من نعم الله تعالى. فإن المؤمن هو من سرته حسنته وساءته سيئته. فشتان بين الفرح بطاعة الله الذي أمر الله تعالى به في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن يعجب بعمله فيرى لنفسه على ربه فضلا أن صلى، يرى لنفسه على ربه فضلا أن أطاعه، يرى لنفسه على ربه فضلا أن قام بطاعته، فهنا يقع الإشكال، وهنا تخرج عن إطار العبودية، عن حدود الطاعة إلى الإساءة. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يسلك بنا سبيل الهداية، وأن يرزقنا الفرح بالاستقامة، وأن يثبتنا على ذلك في السر والعلن، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى من صالح العمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، لقوله يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
هذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله. النذر أيها الإخوة هو إلزام النفس شيئا من العبادات والطاعات غير واجب على العبد. إلزام الإنسان نفسه ما لم يجب عليه يسمى في كلام العرب نذرا، وهو مما يراد به في الاصطلاح الشرعي. فالنذر في الشرع هو العمل الواجب، ويطلق أيضا النذر في الشريعة على كل ما يلزم الإنسان به نفسه مما لم يجب عليه. كل ما يلزم الإنسان به نفسه من العمل وهو لم يجب عليه فإنه يسمى نذرا، لكن يأتي النذر بمعنى الواجب على وجه العموم، ومنه قول الله جل وعلا: ثم يقول جل وعلا في آيات الحج: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في سياق سبب المجيء إلى هذه البقعة المباركة استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. ذكر أعمالا ومنها ما قاله في هذه الآية من الفعل للواجبات، فقوله وليوفوا نذورهم أي ليقوموا بما فرض الله تعالى عليهم من الواجبات في نسكهم، ليقوموا بما فرض الله تعالى عليهم من الواجبات في نسكهم أي في حجهم. فالنذر يطلق على الأفعال الواجبة، فصلاة الفجر نذر بمعنى أنها واجب، وكذلك سائر الفرائض المكتوبات نذر بمعنى أنها واجب. لكن النذر بمعناه الخاص أو الغالب في الاستعمال هو إطلاقه على ما ألزم الإنسان به نفسه من العمل غير الواجب مما لم يلزمه الله تعالى به. فإذا نذر واجبا كان ذلك سببا للزوم غير السبب الشرعي. فإذا قال نذر علي أن أصلي الفجر، فنقول صلاة الفجر منذورة في الأصل، واجبة في الأصل، لأن الله فرضها على العباد. فإذا قال العبد نذر لله علي أن أصلي الفجر كان إلزاما على إلزام، فيكون اللازم في صلاة الملزم في صلاة الفجر في هذه الحال فرض الشرع الأساس، وأيضا إلزام الإنسان نفسه. لكن الغالب في النذور أن تطلق على العمل الصالح غير الواجب. كان يقول نذر لله علي أن أصوم يوم الخميس، نذر علي أن أصلي من الليل 3 ركعات، نذر علي أن أتصدق بكذا من المال، كل هذا مما يلزم الإنسان فيه نفسه بما لم يجب عليه شرعا يسمى نذرا. والنذر في الشريعة جاء على نحوين: جاء ممدوحا ومثنى عليه، وذلك في مثل قوله جل وعلا في ثنائه على الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله عز وجل أثنى على الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، أي يفعلون ما ألزموا به أنفسهم من الطاعات. وكذلك في قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا السياق يدل على عظيم منزلة العمل عند الله عز وجل، لأنه أضاف علم أضافه إليه علما، أي أنه يعلمه جل وعلا، فيثيب عليه من التزم بما نذر ويجزي الناذرين أجرا على نذرهم. هذا النوع الأول من النذر، وهو ما جاء في سياق المدح والثناء من الله جل وعلا. وليعلم أن هذا في حق النذر المطلق الذي لا سبب له، أما ما كان من النذر مقيدا بسبب، وهو أن يقول: إن شفيت مريضي فلك علي نذر أن أتصدق، أن أذبح، أن أفعل، فهذا النذر يسمى نذر المجازات، وهو منهي عنه من حيث الابتداء والإنشاء، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد القدر، وإنما يستخرج به من البخيل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد القدر، وإنما يستخرج به من الشحيح. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا السياق في هذين الحديثين فيما يتعلق بالنذر هو في نذر المجازات، وليس في النذر المطلق، إنما في النذر الذي ينطلق منه الإنسان على أنه إذا أعطاه الله ما يريد فلله عليه كذا وكذا، وكأنه يعتقد أو يظن أو يتوهم أن العطاء مقابل، أن عطاء الله مقابل ما يبذله العبد ويعطيه الرب جل في علاه. وهذا بالتأكيد خطأ في التصور، فإن الله عز وجل يعطي العبد بلا مقابل، لا ينتظر الله عز وجل من العبد أن يعطيه ليعطيه، ففضل الله وإحسانه سابق، فهو الذي تفضل عليك بالوجود، وهو الذي تفضل عليك بما تفضل من سائر النعم دون أن يكون لذلك مقابل. فشح العبد بطاعته وإحسانه على هذا النحو هو مما ذمه الله عز وجل. لكن لو أن إنسانا نذر هذا النذر، بمعنى أنه نذر أن يعطيه، نذر أن يتصدق، نذر أن يصوم إذا قضى الله حاجته أو إذا أعطاه الله تعالى أمرا، ففي هذه الحال يكون لازما عليه أن يفي بما نذر. وهنا خطورة كبرى يقع فيها كثير من الناس: ينذر ولا يفي، ينذر ويغفل عن التزام ما نذر في مقابل عطاء وهبات وقضاء حاجات، فيقال له: اتق الله، فإن الأمر خطير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا إذا نذره العبد، سواء كان مطلقا من نذر الطاعة أو كان مقيدا بقضاء حاجة أو تحصيل مطلوب، يجب على المؤمن أن يفي بنذره. وقد بيّن الله تعالى خطورة عدم الوفاء بالنذر في سورة التوبة فقال: ومنهم من عاهد الله. وهذا خبر إلهي عن حال المنافقين: ومنهم، أي من المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، لئن آتانا من فضله قضى حاجاتنا، شفى مريضنا، أدركنا به ما نؤمل من المطلوبات التي علقنا عليها عطاء، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، لما أعطاهم ما سألوا وأملوا، تولوا، أي أعرضوا ونسوا ولم يأتوا بما شرع الله عز وجل وفرض، تولوا وهم معرضون. فماذا كانت عاقبتهم؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلذلك يجب على المؤمن أن يحذر من هذا النوع من النذر، وهو نذر المجازات، ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من الشحيح، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا وقع في شيء من ذلك فنذر أن إذا قضى الله حاجته أن ينالك أن يتصدق أو أن يصوم أو أن يحج أو أن يعتمر أو أن يفعل ما يفعل من أنواع الطاعات والإحسان، ففي هذه الحال فليحذر أن يخلف وعد الله عز وجل، فإن ذلك موجب للنفاق، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليحذر المؤمن، وذلك أن عدم الوفاء بالنذر في هذه الحال هو معصية للنبي صلى الله عليه وسلم في قول من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو أيضا موجب لهذه العقوبة التي ذكرها الله عز وجل في حال من لم يفي بالنذر. وفي كل الأحوال النذر المطلق عبادة وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيجب على المؤمن إذا نذر أن يلتزم بنذره وأن يفي بما عهد الله عليه. إذا كان النذر عبادة فإن الواجب على المؤمن أن يفرد الله تعالى بالعبادة، أن يفرد الله تعالى بالنذر، فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله. لماذا؟ لأن النذر عبادة. ما دليل أن النذر عبادة؟ أن الله أثنى على الموفين بالنذر في قوله يوفون بالنذر، وفي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا كان عبادة فإن الواجب على المؤمن أن لا يصرف العبادة لغير الله، لأن صرف أي عبادة لغير الله إخلال بلا إله إلا الله، فإن مقتضى لا إله إلا الله ألا تعبد سواه، ألا تصرف الطاعات إلى غيره، أن يكون عملك كله لله، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الدين القيم الذي لا انحراف فيه ولا زيغ ولا ضلال. فيجب على المؤمن في كل عباداته أن تكون لله وحده لا شريك له. عندما يصرف العبادة لغير الله فإنه يقع في أعظم ظلم، وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم، وقد قال الله جل وعلا في بيان معنى الشرك تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله فقد أشرك، وتسوية غير الله بالله ما في أحد يقول إن ما يعبده من المعبودات من دون الله هي كالله جل وعلا في كل شيء، إنما لو سوى بين الله وبين غيره في شيء من الأشياء فقد وقع في الشرك الذي قال فيه جل وعلا عن أهل الشرك يوم القيامة عندما يردون النار بسبب شركهم تالله، والله يحلفون بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، يعني أيها المعبودات، والله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ماذا يصنعون؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره جل في علاه. فإذا صرف العبد العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. النذر عبادة كما دلت عليه الأدلة، فإذا قال عبد لجبريل علي نذر أن أتصدق بكذا، للنبي علي نذر أن أفعل كذا، أن أحج البيت الحرام، للولي الفلاني علي نذر من الذبح أو صدقة أو عمل صالح أن أتقرب إلى الله بكذا، ففي هذه الصور كلها يكون قد صرف العبادة لغير الله، ولو كان جعلها لله، بمعنى أن قال الحج والصلاة والصدقة عبادات، فإذا قصد بها غير الله طلبا لرضاه أو أملا في تحقيق مطلوبه أو رغبة في قضاء حاجته فإنه عند ذلك يكون قد وقع في الشرك الذي وقع فيه الجاهليون. وهذا أمر قد يقول قائل أين هو في حياة الناس؟ انظروا إلى أولئك الذين ينذرون للقبور والمقبورين، ما أكثرهم وما أشنع صنيعهم، فإنهم يقعون في الشرك الصراح، علموا أو لم يعلموا، لأن النذر لغير الله الذبح للمقبورين تقربا إليهم هو مما يوقع في الشرك الذي نهى الله تعالى ورسوله عنه. وبه يعلم أن النذر من الشرك الأكبر إذا كان على هذه الصورة، أن يتقرب الإنسان للمنذور غير الله عز وجل بالعبادة. لهذا يقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر، النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله من الشرك؟ الجواب أن النذر عبادة كما دلت عليه الأدلة، وصرف العبادة لغير الله ما حكمه؟ ها يا أخوان، صرف العبادة لغير الله ما حكمه؟ شرك. أرأيتم لو أن أحدا جاء وصلى صلاة الفجر، قال هذه الصلاة للولي الفلاني، هذه الصلاة للملك الفلاني، هذه الصلاة لكذا من المخلوقين وليست لله، أيكون موحدا؟ جاء بالصلاة على صفته المشروعة، كبر وقرأ أم الكتاب وقرأ سورة وركع وأطال الركوع وسجد وأحسن السجود وما إلى ذلك من سائر العمل الصالح في صلاته، لكنه لم يقصد بها الله جل في علاه، أيكون بذلك قد أتى بما طلب منه؟ الجواب لا، ولو كانت الصلاة ما كانت، لأنه صرفها لغير الله، الصلاة لا تكون إلا لله. فكذلك سائر الأعمال التطوعية أو الواجبة إذا صرفها الإنسان لغير الله فقد وقع في الشرك. ولهذا النذر لغير الله شرك أكبر إذا قصد به غير الله، إذا قصد بالعبادة بالنذر غير الله عز وجل، سواء كان ذلك النذر في صلاة أو كان ذلك في ذبح أو كان ذلك في صدقة أو كان ذلك فيما كان من أوجه التقرب لغير الله. ثمة نوع آخر من النذر هو دون هذا في الخطأ، وهو من الشرك الأصغر، وهو أن ينذر لله في مكان لم يشرع له أن يتقرب فيه إلى ربه. مثال ذلك الذين ينذرون الهبات أو الصدقة ليس للمقبورين، طاعة لله عند المقابر، فهذا من أسباب الشرك، وهو مما ينبغي للمؤمن أن يحذره وأن يتوقاه، فإن ذلك يفضي به إلى أن يقع في الشرك الأكبر، وهو داخل في عموم قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله، في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنذر في هذه الصورة وهو أن ينذر طاعة لله لكنه يقصد بها مكانا لم يشرع له قصده، تعظيما لذلك المكان، أو يقصد به ولم يكن المكان هذا مما أمر بتعظيمه، أو ما إلى ذلك من الأوجه المشابهة لهذا، كله مما يندرج في الشرك، لكنه شرك دون النوع الأول، لأنه لم يقصد بالعبادة غير الله، لكنه قصد بالعبادة الله عز وجل في مكان لم يشرع له أن يتقرب به إلى الله عز وجل. يدل لهذا ما في المسند والسنن من حديث الثابت، من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان قريب من ينبع، وقيل في جنوب مكة وقيل غير ذلك، نذر أن يذبح إبلا ببوانة أي في هذا المكان، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد المشركين؟ فقالوا لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. هذا نذر أن يطيع الله بأن يتقرب إليه بالذبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالوفاء حتى سأله سؤالين، لأنه خص النذر بمكان لم يأمره الله عز وجل به ولم يكن مشروعا أن يقصده بالذبح، فسأله هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، يعني صنم من أصنامهم يعبد من دون الله، ففي هذه الحال يكون هذا النذر محرما ولو كان المقصود به الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه وسيلة وطريق لتعظيم ما لم يعظمه الله ومشابهة لأهل الشرك في فعلهم، فلذلك سأل هذا السؤال. فلما قيل له لا، سأل سؤالا آخر، هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ ومعنى عيد أي ولو كان هذا لا على وجه الدوام، إنما على وجه الاختيار لبعض الأيام يأتون هذا المكان للذبح أو يأتون هذا المكان للطاعة، فسأل هل فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك عندما زال المحظور، وهو مشابهة أهل الشرك أو موافقتهم في هذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر. إذن يا إخواني، النذر لغير الله شرك، والنذر في مكان يعبد فيه غير الله أو يعظم فيه غير الله أو يكون وسيلة لتعظيم للشرك بالله فإنه محرم وهو من الشرك الأصغر. وبه يتبين أن النذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان لله عز وجل. المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة وهذا الحكم في عنوان الباب في ترجمته، باب من الشرك النذر لغير الله، ذكر لذلك دليلا، وهذه طريقة حميدة وهي التي جرى عليها رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأجل أن يقطع كل ما يمكن أن يكون من الاشتباه، أن يكون هذا حكم لا دليل عليه. فما من حكم إلا ولا بد أن يستند إلى نص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر في ذلك دليلين، من القرآن ودليلا من السنة. أما الدليل من القرآن قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون أي يفعلون ما ألزموا به أنفسهم، وهذا في سياق من أثنى الله تعالى عليهم من أهل الطاعة والإحسان من الأبرار، كما في سورة الإنسان قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الثواب والأجر بعد ذكر العمل على وجه الإجمال. إن الأبرار يشربون، الأبرار جمع بر وهو العامل بطاعة الله عز وجل. ثم ذكر من أعمالهم، في أول ما ذكر قال يوفون بالنذر. يوفون بالنذر للعلماء فيه قولان في معنى يوفون بالنذر. المعنى الأول أي يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم وفرض، لأن النذر يطلق على إيش؟ على ما فرض الله تعالى على عباده، فكل ما فرضه الله على عباده يسمى نذرا، ومنه قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والمعنى الثاني وهو المناسب للباب أي يفعلون ما التزموا به لله من الطاعات، وهذا هو المتبادل إلى الذهن عندما يطلق لفظ النذر. يوفون بالنذر أي إذا التزموا بما ألزموا به أنفسهم من العبادات والطاعات، سواء كانت العبادات خاصة كالصلاة أو العمرة أو الحج، أو كانت متعدية كالصدقة والإحسان وما أشبه ذلك، يوفون به أي يأتون به كما ألزموا به أنفسهم احتسابا للأجر عند الله عز وجل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اللهم اجعلنا منهم. أما الآية الأخرى التي ذكرها في استدلاله على وجوب أن يكون النذر لله وأنه لا يجوز صرفه لغير الله، قال وما أنفقتم، قال وقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول جل وعلا وما أنفقتم من نفقة، أي كل نفقة تنفقها سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، سواء كانت ظاهرة أو كانت مستترة، سواء كان نفعها عاما أو نفعها خاصا، سواء كانت من النقود أو من الطعام، كل ما تنفقه فإنه لا يخفى على الله عز وجل. وما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة، علانية أو سر، مال من النقود أو من المتاع، فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أي ألزمتم أنفسكم بشيء من النذور والواجبة والأعمال التي ليست بواجبة إنما ألزمتم بها أنفسكم فإن الله يعلمه. وإضافة الشيء إلى علمه يفيد احتفاء الله تعالى به، عنايته به، مجازاته عليه، عقوبته لمن أخل به. كل هذا مما يفيد قوله تعالى فإن الله يعلمه. وإلا فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وبحمده. لكن عندما ذكر علمه بهذه الأشياء على وجه الخصوص دل ذلك على عنايته بها، وأنها من المنزلة أو أنها في منزلة ومكانة توجب على العبد أن يعتني بها وأن يأتي بها على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا. وهذا دليل على مكانة النذر، فإن الله يعلمه، وإذا كان يعلمه فإنه سيثيب من أتى به كما ألزم به نفسه، وسيعاقب من أخل به ولم يأتي به على الوجه الذي فرضه الله تعالى. أحياناً يا إخواني تحت وطأة الحاجة ينذر كثير من الناس أنواعاً من النذور، ثم إذا قضى الله حاجتهم، وليس قضاء الله تعالى لحاجتك هو بسبب ما نذرته، لكن بما أنك عاملت الله بهذه المعاملة فإنه يلزمك أن تفي بالنذر. من الناس من إذا كان تحت وطأة حاجة أطلق للسانه العنان بالنذر دون انتباه ولا حذر من أنه لا يتمكن من فعل ما نذر، فينذر هذه النذور لأجل أن يحصل ما يؤمله من رب العالمين وهما منها أن الله لا يعطيه إلا مقابل ما يبذله له، ثم لا يستطيع أو ثم يغفل عن أداء ما ألزم به نفسه، يغفل عن القيام بما أوجبه على نفسه، فيكون هذا معرضا له للعقوبة. قال الله تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. فيجب على المؤمن أن يحذر، لأن النذر في علمه فليس غائبا عنه جل في علاه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في آخر ما ذكر في الباب ما رواه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح الإمام البخاري من حديث القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله أي أن يلتزم بفعل شيء من الطاعة. والطاعة ما هي؟ الطاعة اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة، فكلها مندرجة في قول الله عز في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله. فمن نذر مثلا أن يحافظ على الصلوات، المحافظة على الصلوات واجب أو مستحب؟ المحافظة على الصلوات واجبة أو مستحبة؟ واجبة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فهي واجبة، لكن هو ألزم نفسه وقال نذر لله علي أن أحافظ على الصلوات، تكون واجبة بإيجاب الشرع وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وتكون واجبة بإلزام نفسه، فيجب عليه أن يفي بما نذر لله عز وجل. أن ينذر أمرا مستحبا كان ينذر مثلا صلاة الضحى، لله علي أن أصلي الضحى هذا الأسبوع، صلاة الضحى مستحبة وليست واجبة، فإذا ألزم نفسه بها صارت واجبة عليه لأنه نذرها لله. وإذا كان قد ألزم نفسه بها لله، ألزم نفسه بهذه الصلاة أو هذه الطاعة لله، فيجب عليه أن ينذر الطاعة. إذن هذا النوع من النذر يجب الوفاء به، وهو ما كان طاعة لله. لكن لو سألتكم ما ضابط الطاعة، ما الحد الذي نعرف به أن هذا طاعة أو لا، أن يكون قد أمره الله به. فلو نذر إنسانا أن يشرب ماء، هذا نذر طاعة أو لا؟ هذا ليس نذر طاعة، لأن شرب الماء ليس طاعة، إنما هو مباح، فهذا نذر مباح، وهو مختلف في الحكم عن نذر الطاعة. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، أما النذر المباح فله فيه الخيار، إن شاء أن يفي بما نذر وإن شاء أن يكفر كفارة يمين عن نذره، لأن النذر يمين في الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر: من نذر، قال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا في النذر غير اللازم، أما النذر اللازم فلا يكفره أن يكفر كفارة يمين. فمن نذر لله مثلا أن يصوم يوم الاثنين يجب عليه أن يفي، ولا يقول أكفر كفارة يمين، لأن كفارة اليمين لا تدخل في هذا، إنما كفارة اليمين هي في النذر المباح، كما مثلت لكم نذر أن يسافر مثلا للنزهة، أو أن يشرب ماء، أو أن يلبس ثوبا معينا لا على وجه الطاعة، كل هذه النذور مباحة. إذا ألزم نفسه بها فإما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: كفارة النذر كفارة اليمين. إذن الذي يجب الوفاء به من النذر هو ما كان طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الصورة الثانية التي جاء ذكرها في الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ما هي معصية الله؟ معصية الله هي مخالفة أمره، وهي تكون بواحد من أمرين: إما أن يترك واجبا فرضه الله تعالى عليه، وإما أن يفعل محرما، كلاهما معصية ومخالفة لأمر الله. فمن نذر أن يعصي الله يعني نذر أن يترك واجبا، كان يقول لله علي نذر ألا أبر والدي، هذه معصية أو لا؟ معصية بإيش؟ بترك واجب. معصية بترك واجب وهو بر الوالدين. أن ينذر مثلا أن يسرق، أو أن يمنع حقا، لله علي نذر ما أوفي الدين، لله علي نذر ما أصل رحمي، لله علي نذر ما أصلي الفجر، كل هذه معاصي، نذر أن يعصي الله. فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنه لا يجوز له الوفاء بالنذر، لأنه لا يتقرب إلى الله جل في علاه بمعصيته، بل إنما يتقرب إليه بما يحب، لا يتقرب إليه بما يكره جل في علاه. ولهذا قال: من نذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يجوز له أن يفي بنذره. هذا إذا نذر أن يعصي الله. طيب إذا نذر أن يعصي الله ولم يفي، هل يلزمه كفارة؟ هل يلزمه كفارة؟ قال بعض أهل العلم: نعم يلزمه كفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. ولما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا كفارة عليه، بل عليه التوبة إلى الله من نذره وليس عليه كفارة، وهذا القول أصوب وهو مذهب الجمهور. وأما الحديث الذي ذكره المستدلون بوجوب الكفارة حديث عائشة فهو حديث معلول ضعيف، وأما حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين فهو في النذر المنعقد الذي يكون في المباح أو يعجز عنه الإنسان بأن ينذر نذرا يعجز عنه، هذا النوع الثاني. الثالث أن ينذر نذرا مطلقا. فهذه الثلاث أحوال: النذر المباح، النذر المطلق كان يقول لله علي نذر ولا يسمي شيئا، الثالث أن ينذر شيئا ويعجز عنه، كان ينذر أن يصوم كل يوم اثنين مثلا ويعجز عن هذا، فهذا كفارته كفارة يمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، هو في هذه الأنواع الثلاثة: النذر، نذر المباح، النذر المطلق الذي لم يسمي فيه ما نذر، الثالث أن ينذر نذر طاعة يعجز عنه، فهذا يكفر عنه كفارة يمين. أما إذا نذر معصية فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا كفارة عليه. من نذر المعصية أن ينذر لغير الله عز وجل، وهذا هو الشاهد في سياق الحديث في الباب، إضافة للجزء الأول إثبات أن النذر طاعة، أنه لو نذر لغير الله فلا يجب عليه أن يفي. وإذا نذر لغير الله فإنه لا يجوز له الوفاء ولا كفارة عليه على الصحيح، لأنه نذر نذرا لا ينعقد في الأصل، إذ إنه لا يمكن أن يقبل منه أن يتعبد لغير الله وأن يصرف العبادة لسواه، فلا يجب عليه كفارة، وهو آثم بهذا النذر، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هذه بعض المسائل المتصلة بهذا الباب. نعم، اللي عنده سؤال يكتبه لعلنا نتمكن من الجواب عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله.
إذن نلخص هذا الذي ذكرناه إلى أن يأتي منكم سؤال. النذر عبادة وطاعة، وهو عبادة وطاعة فيما إذا كان نذرا لا مجازاة فيه، لا ليس له مقابل. أما إذا كان مجازاة لأمر أو مكافأة لعطاء أو معلق على شيء، فهذا نذر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يجب الوفاء به، وقد ورد فيه من العقوبة ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بقية أنواع النذر بحثها وتفاصيلها في كتب الفقه وليس في كتب العقائد، لكن على وجه الإجمال النذر المباح الإنسان مخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر عنه كفارة يمين. النذر الذي نذر الطاعة يجب عليه أن يفي بما نذر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا عجز عنه فإنه يكفر عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. أما النوع الثالث النذر المطلق الذي لم يسم فيه ما نذر، وهذا يجري في ألسنة بعض الناس: نذر علي أن كذا صار، أو أن كذا لم يكن، أو أن أفعل كذا، أو ما أشبه ذلك، دون أن يسمي نذر ذبح، نذر صدقة، نذر صلاة، نذر صوم. ففي هذه الصور كلها يجب عليه إذا لم يحدد المنذور أن يكفر كفارة يمين. إذا نذر ما لا يملكه، كان ينذر مثلا يتصدق بسيارة جاره مثلا، أو بمال والده، أو بمال لا يملكه، فهذا أيضا كفارته كفارة اليمين، وذلك أنه لا نذر للإنسان فيما لا يملك. هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بالنذر وأحكامه، ونستمع إلى ما جاء من سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا نذر أن يذبح لله ذبيحة فهل له أن يأكل منها؟
إذا نذر أن يذبح لله ذبيحة فالأكل منها يعتمد على قصده بالنذر، إن كان قصده بالنذر الصدقة على الفقراء فليس له أن يأكل منها شيئا، وأما إذا كان يقصد بذلك أن يطعم أهله ومن يحب فهذا لا بأس به، كالذي ينذر مثلا لله عليه نذر: إذا نجحت أن أذبح ذبيحة، على وجه السرور والابتهاج بالنتيجة، فهذا له أن يأكل منه. فالمرجع في ذلك إلى ما قصد وما نوى، إنما الأعمال بالنيات، فإن قصد به التصدق لا يجوز له منها شيء، وإن لم يقصد ذلك بل قصد التقرب بالذبح وله أن يأكل ويفعل ما شاء ببقية لحمها فهذا له أن يأكل منها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أريد الخشوع في الصلاة.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون، ثم قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر في أول صفات أهل الإيمان الذين حكم لهم بالفلاح وقضى لهم بأنهم مفلحون أن يحافظوا على أن يقيموا الصلاة خاشعين. والخشوع في الصلاة له أسباب عديدة، من أهمها أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه، فإن من استحضر عظمة من وقف بين يديه كان ذلك موجبا لخشوعه، والخشوع هو ذل القلب وانكساره وافتقاره وتعظيمه لربه جل في علاه. وإذا خشع قلب العبد استقامت صلاته على نحو من السكون والطمأنينة، يتحقق له بها أن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من أسباب الخشوع أن يأتي الإنسان إلى صلاته وقد فرغ من شغله، كما جاء عن أبي ذر: إن من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقد فرغ من شغله، يعني ما يأتي إلى الصلاة وذهنه مشغول، بل يقطع شواغل الأفكار وشواغل الذهن عن باله عند إقباله على صلاته ليحصل له الخشوع. أن يتقدم بالنوافل، كثرة ذكر الله عز وجل، التبكير للمسجد، كلها من أسباب الخشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لو يعلم الناس ما في التهجير ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا إليه لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى حضور الصلاة وشهودها. وقال بعض أهل العلم: التهجير هو التبكير لصلاة الظهر على وجه الخصوص، والذي يظهر أن التهجير شامل للتبكير إلى الصلاة سواء كان ظهرا أو غير الظهر، وإنما ذكر التهجير وهو التقدم في الهاجرة وقت الظهيرة لأنه الأشق، وما عداه من باب أولى. المقصود أن الخشوع يحصل بأسباب، ينبغي للمؤمن أن يأخذ هذه الأسباب وأن يحرص عليها، وأن يكون همه صلاح قلبه، فمن صلح قلبه على وجه الدوام كان في صلاته خاشعا، لأنه ما في انفصال بين حال الإنسان وحال صلاته. صلاتك وقوفك بين يدي ربك هو جزء من حال قلبك على وجه العموم. ولذلك الخشوع لا ينحصر بالصلاة، بل الخشوع وصف لأهل الإيمان وأهل الطاعة والإحسان في صلاتهم وفي غير صلاتهم، لكن يتأكد ذلك في وقوفهم بين يدي ربهم. ولذلك ذكر الله الخشوع في الوقوف بين يديه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أسباب الخشوع أن يتدبر الإنسان ما يقرأ وما يقول في صلاته، فهم معاني الأذكار مما يوجب للعبد الافتكار ويجعله حاضر القلب خاشعا، فالذي إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي، متذكر هذا المعنى لابد أن يتأثر قلبه. كيف يخشع سمعك وبصرك وسائر أجزائك وما أقلت قدمك ولا يخشع قلبك؟ لابد أن يخشع قلبك. فتدبر هذه المعاني أثناء صلاتك مهم، عندما تقول سبحان ربي العظيم وأنت حاضر القلب في أن هذا التسبيح هو تمجيد لله، تعظيم له، تقديس، تنزيه عن كل نقص وعيب، وعن أن يماثله المخلوقون جل في علاه، كان هذا من موجبات الخشوع وصلاح القلب. عندما تسجد وتقول منكسرا: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وتشعر بافتقارك إلى تثبيت الله وتسديده، لا شك أن هذا سيكون له تأثير على قلبك. وهكذا عندما تقول الله أكبر فتستحضر عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء جل في علاه، وأنه لا يقطع عنه، لا يستحق أحد أن ينشغل به أحد عن رب العالمين، لا شك أن هذا سيوجب الخشوع. فاستحضار معاني الأذكار. أيضا عندما تقرأ القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأنت حاضر القلب، لابد أن يتأثر قلبك، لابد أن يكون لهذا الكلام الذي تقرأه وأنت حاضر الذهن، بالتأكيد أنه سيكون له تأثير. لكن لما يقول إنسان هذه الأذكار وهو ساهي لاهي، كلام يجري على لسانه لا يستحضر معانيه، لا شك أنه لن يؤثر في صلاحه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نذرت والدتي أن تحج وأن تذبح وتطعم فلم تستطع ذلك، فما الحكم؟
من نذر طاعة فلم يستطع فإنه يكفر عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. لكن الاستطاعة ينبغي أن يتحرى فيها الإنسان بأن يكون حقيقة غير مستطيع، وفرق بين غير المستطيع وبين غير المبالي أو غير المكترث أو غير المهتم. فالذي لا يستطيع هو الذي يعجز عن الفعل، فإذا عجزت عن الحج لعدم قدرتها المالية أو لوجود ما يمنعها فيجب عليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين. إذا نذرت نذراً آخر وعجزت عنه فأيضاً تكفر عنه كفارة يمين، لأن النذر في معنى اليمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر، أي ما يزيل على الإنسان المؤاخذة بسبب نذره إذا لم يفي به، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة اليمين أي ما يكفره في اليمين، وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه المرتبة الأولى، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من نذر أن يصوم يوم عرفة إذا حج فماذا عليه؟
من نذر أن يصوم يوم عرفة وقد حج فهذا نذر ليس بطاعة، لأن صوم على الراجح من قول العلماء، لأن صيام يوم عرفة ليس مستحبا للحاج على الراجح من قول العلماء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاج كغيره في صيام عرفة يسن له أن يصوم يوم عرفة، ففي هذه الحال على الراجح من القول أنه ليس بطاعة يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وهو أن يطعم 10 مساكين، ولو صام أبرأه ذلك من النذر الذي نذره. وقد روى النسائي من حديث زياد بن الحارث أن رجلا لقي عبد الله بن عمر في الحج فقال له: إني نذرت أن أصوم كل 3 و4، يعني كل يوم 3 و4 نذر أن يصوم لله عز وجل، وقد وافق 3 أو 4 الذي نذر أن يصوم يوم النحر، قال: واليوم يوم النحر. فقال له عبد الله بن عمر: إن الله أمر بالوفاء بالنذر ونهى عن صيام يوم النحر. فعاد الرجل على عبد الله بن عمر السؤال: إني نذرت أن أصوم 3 و4 من كل أسبوع، كأنه توهم أنه ما سمع، فقال: إن الله أمر بالوفاء بالنذر ونهى عن صيام يوم النحر، ولم يزد على ذلك. أخذ العلماء من هذا أنه إذا نذر الإنسان معصية، إذا نذر طاعة في الأصل لكن وافقت ما يكون فيه الإنسان على حال يعصي الله تعالى فيها بالوفاء بالنذر، فإنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر، فإن صيام يوم النحر مما نهى الله تعالى عنه فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عمر وحديث ابن عباس وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام، وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى اللي هو يوم النحر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، أن يسددنا في الأقوال والأعمال، أن يجنبنا الشرك في السر والعلن، وأن يعيذنا من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله جل في علاه بفضله ومنه وإحسانه أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يوفق ولاتها، وأن يسددهم، وأن يجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا، وأن ينصرنا على من عادانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.